سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جناؤنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو شئنا، يقول الله جل وعلا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لو شاء الله جل وعلا لجعل في كل قرية نذير ورسول، بل كما تعلمون في سورة ياسين، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لقرية رسولين فعززنا بثالث وهي قرية واحدة. فالله جل وعلا قادر على أن يبعث في كل قرية، والقرية قد تطلق أحيانا على المدينة، ليس كما ربما في أذهاننا الآن أن القرية هي فقط الصغيرة، لا، أضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة وهي مكة وغير ذلك. فالقرية تطلق على المدينة، أحيانا تطلق مدينة وأحيانا تطلق قرية. فالشاهد، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي منذرا. والتركيز لاحظوا في هذه السورة على النذير أكثر، لأنه جاء ليقتلع من نفوس هؤلاء، خاصة مع طغيانهم وكفرهم وتحديهم، وإلا فالناس يحتاجون إلى البشارة بشيرا ونذيرا. ولو شئنا، أي لو شاء الله جل وعلا لفعل ذلك. التمس العلماء بعض العلل والحكم، نقول الحكم أدق من كلمة علل، في لماذا لم يبعث الله جل وعلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كان في السابق يبعث الرجل إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لكن جاءت رسالة محمد النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين. قالوا لها عدة أوجه. أولا، أنه مع قدرة الله جل وعلا على ذلك، فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا للعالمين. لا شك أن هذا فضل عظيم، فهو رسول في المساحة في وقته للعالم، وإلى قيام الساعة في المساحة في المكان وفي الوقت نفسه في الزمان. بينما رسالات السابقين عليهم وعلى الصلاة والسلام تنتهي بوقته، ويأتي من يجدد ويرسل سبحانه وتعالى نبيا أو مجددا. أما هذه الأمة فبعث الله جل وعلا محمد، فهو خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعد، لاحظوا، فقد كفر، يعلم تقام عليه الحجة فقد كفر. كم من أولئك الناس الذين كالقديانيين وغيرهم يدعون النبوة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ثلاثون كذابا كلهم يدعوا النبوة، كذابين، ليس هناك، هذه قضية واضحة، إلا رسول واحد خاتم الأنبياء. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فهو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت يا محمد أنت الذي بعثت وحدك للثقلين الإنس والجن للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، إذن المسؤولية عظيمة عليك، مسؤولية عظيمة. فرق بين من يبعث لقرية فقط أو لمجموعة من الناس، أو يبعث للعالمين، مسؤولية عظيمة. فهي أيضا مع أنها تشريف، فالله جل وعلا يقول أنه قادر على أن يبعث في كل قرية نذيرا، لكن فضلناك واصطفيناك واخترناك، وفي الوقت نفسه هو أيضا مسؤولية عظيمة. وهذه المسؤولية على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رسالتهم للعالم. ولذلك كم قصرنا في حق العالم. شخص أسلم من أمريكا، وجاء وقضى الحج والعمرة، فيقول لبعض من معه: سأخاصمكم يوم القيامة. قالوا: لماذا تخاصمنا؟ الحمد لله نحن سبب هدايتك. قال: صحيح، لكن أبي وأمي وأجدادي أين أنتم عنهم؟ لماذا لم تصلوا إليهم حقيقة؟ ثم لفت نظرهم إلى مشروب معلن موجود تجده في كل مكان من المشروبات. قال: هذا المشروب تجده في العالم كله، كيف استطاعت شركة واحدة في العالم أن تصل لكل بلاد العالم وإلى القرى؟ لا يفضل المشروب عند أغلب الناس عليه، لماذا لم تصلوا بالدعوة مثل ما وصلت هذه الشركة في مشروبها؟ معنى لطيف. فلذلك يحملنا مسؤولية. نعم، أمة الإسلام الأمة المصطفاة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وليس قد يقول قائل: طيب، ولا أليس قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: ولقد فضلناهم على علم على العالمين؟ نعم، فضلهم على علم العالمين في عالم زمانهم، ولما جاءوا بعد ذلك وانحرفوا انتهت مقيمتهم، انتهى فضلهم. هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام فضلهم الله على عالم زمان على علم منه. أما هذه الأمة: كنتم خير أمة قد أخرجت للناس دون استثناء منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة. فإذا هذا أيضا يحملنا مسؤولية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه خاتم الأنبياء شرف له، هو أيضا يحمل مسؤولية بتبليغ هذه الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك نحن. ثانيا، من دلالاتها على العلماء في كل بلد أن يقوموا بالواجب. طيب يا أخي الكريم، إذا كنت في بلد ولم يقم بعض العلماء بالواجب، كلما قل من يقوم بالواجب تحمل البقية المسؤولية، ولو لم يبقى إلا واحد يجب عليه أن يقوم بالواجب وأن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر. ولذلك إذا رأينا في الأزمات والمشكلات من يقوم بالحق نقول: خفف عنا، قام بما لم نستطع أن نقوم به. فلذلك أيضا هذه مهمة، إذا تخلى الآخرون إما لعذر أو لغير عذر، يختلف الناس في ذلك، على العالم المجاهد أن يقوم بالحق. ثم تأمل الآية التي بعدها فيقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا. هذا عليك مسؤولية تبلغ الرسالة، فلا تطع الكافرين أيا كانوا، لا في شبههم، لا في عروضهم التي يقدمونها لك، لا طلب التنازلات، لا إلى آخر، لا تطع الكافرين. كما في الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريق ألا يطيع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أحيانا تقول البعض: إذا كنت يا أخي الكريم لا تستطيع أن تجاهدهم جهادا كبيرا كما أمر الله نبيه، لا تطعهم. هو فيه ثلاث مراحل: مرحلة عدم طاعتهم مع جهادهم جهادا كبيرا، الثانية عدم طاعتهم والبعض قد لا يجاهدهم، الثالثة هو والعياذ بالله الذي يطيعهم أيضا ولا يجاهد. ثم نأتي لهذه الدلالات: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به ماذا؟ بالقرآن. هذا يدل يا أخوان أن الكلام الجهاد باللسان من أعظم الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وردت في موضعين في براءة وفي سورة التحريم. الذين يتصورون أن الجهاد هو بالسيف فقط واهمون. نعم، الجهاد بالسيف في مواضعه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يقاتلون في بعض الروايات، يعني يجاهدون في السيف، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ثانيا يبين، طبعا هذه الآية مكية ولم يؤمر بالقتال، وليك يأتي الصحابة لنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يواجهون بالسيف، يقول لم نؤمر. ألم ترى إلى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ نعم، فالجهاد أعظم الجهاد هنا الجهاد باللسان، لأن الجهاد يكون باللسان ويكون بالنفس، يعني يكون بالنفس يعني هو القتال، ويكون باللسان ويكون بالمال. جاهدوا المشركين بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم، وورد كل هذه الأنواع الجهاد وردت في القرآن. الجهاد باللسان ورد في القرآن كما هنا، ووجد الجهاد بالسنان كما في مواضع كثيرة في القرآن، وهذا ورد كذلك الجهاد بالمال كما بينا في حلقة مضت أنه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في براءة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى فعل ماضي انتهى. أما تجد قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فتقدم الجهاد بالمال لأثره. البعض قد يعتبر أن الجهاد بالمال ليس جهادا بل هو جهاد. فيا أحبتي هنا الجهاد كل بما يستطيع. اليوم نحتاج إلى الجهاد باللسان بالدعوة إلى الله، لا تطع الكافرين، مقارعتهم الحجة بالحجة. وسائل التقنية اليوم تستطيع وأنت في بيتك تجاهد هؤلاء جميعا، ترد على أهل البدع، ترد على المنافقين، ترد على أهل الضلال، ترد على الكفار، تدعو إلى الإسلام. كم رأينا من مكاتب الدعوة وهي في أحياء في بعض المدن أسلم على أيديهم أناس كثير في العالم وليس في مدينتهم. وهذا فضل من الله أن نستخدم هذه التقنية، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير أيها الأحبة، فلذلك علينا أن ننتبه ولا تطع الكافرين. الكافرون يحاولون منا أن نطيعهم، أن نتنازل لهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الواجب ألا نطيعهم، أن ننتبه أنهم لا يريدون بنا الخير، لا يريدون بنا والله إلا شرا. نتعامل معهم نعم في أمور الدنيا بدون أن نأخذ منهم المبادئ أو أن تؤثر في مبادئنا. فهذه قضية الثبات، وتشتد اليوم لوجود وسائل الإعلام الحديثة التي أضلت كثير من أبناء المسلمين. فلا تطع الكافرين بل وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسماه الله جل وعلا جهادا كبيرا عظيما لأثره ولقوته. دائما أقول لأبنائي من يقول أريد الجهاد، أقول يا أخي الكريم تستطيع أن تجاهد وأنت في عند أهلك، تجاهد بمالك، تجاهد بلسانك. أما الجهاد هناك فله شروطه وله ظروفه، والنظر فيه للمصالح والمفاسد. فجاهد بجهادا كبيرة، ميدان الجهاد مفتوح للجميع. من أعظم الجهاد هو العلم، كما بين العلماء أن هذه الآية تدل على أهمية العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالعلماء مجاهدون إذا قاموا بأمر الله، الدعاة مجاهدون. لا نحصر الجهاد في فئة مع كل أسف ونتهم الآخرين، إلا من تخلى عن الجهاد إذا وجب على الجميع، وهذا له أحواله. أولئك الذين يعممون مع كل أسف على غيرهم أنهم لم يجاهدوا ويؤثمونهم. التأثيم ليس بالأمر السهل، يرجع به إلى العلماء، هم الذين يدركون هذه الحقيقة. وجهاد اللسان كما قلت متاح للجميع لمن يقدر، ولا بكلمة، كلمة حق تدعو إلى الله جل وعلا. ما دمت معك سورة من القرآن تستطيع أن تجاهد بها، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ما دمت تعرف أحكام الإسلام تستطيع أن تدعو ضالا إلى الإسلام بكلمة واحدة. الجهاد مفتوح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلنستوعب مفهوم الجهاد وآثار الجهاد، ونضع كل جهاد في موضعه حتى لا نخطئ ولا يبغي بعضنا على بعض. جعل الله وإياكم من المجاهدين في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
جاءنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا آيه.